وجل فيها على يحيى ابن زكريا سلام الله عليه، يقولون السلام الأول تفضل، لأنه يحيى بعد مو مولود، إنما أراد الله عز وجل أن يضع السلام في يوم ولادته له، وبعد الآن مو مؤهل، أو بتعبير آخر بعد مو شاخص حتى يسلم عليه. طيب، فهذا السلام تفضل، ويوم يموت يقولون أن السلام بالنسبة له يوم موته يعتبر جزاء على ما فعل في حياته كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، ويوم يبعث حيا يعتبر ثواب. هسه كل وحدة إلها حساب، الأولى تفضل والثانية جزاء والثالثة ثواب، وكلها مترتبة على ما يجيبها. هسه هالمعنى نتبين إن شاء الله خلال البحث. فأولا، والسلام عليه يوم ولد، هو الحقيقة ولادة يحيى ابن زكريا عليه السلام كانت معجزة ولادته، لأن أمه كانت عاقر وأبوه كبير السن جدا. وهي المسألة يثيروها العلماء غالبا، وين في انتماء الولد للأب؟ يعني بالفقه الجنائي، عندنا بالفقه الجنائي عند المسلمين أن الأب إذا اجت زوجة دعت بأن هذا الولد من هذا الرجل، والرجل كبير السن، ممكن أن يكون الرجل كبير السن مع فرض الدخول بالمرأة، لكن ككبير سن عنده قدرة قابلية على أن، يعني بتعبير آخر، حوي من عنده يلقح أو لا يلقح. لذلك ما يثيرون اشكال حول القابلية بالنسبة للاب حتى ولو كان كبير السن اذا قدر على الدخول. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة عندها سن معين بعد من بعدها ما البويضة ما تكون قابلة للتلقيح. في هالمسألة يثيرها الفقهاء عادة في باب الفقه الجنائي، هاي فيما اذا كان الابوان عاديين، يعني ام وابو سليمين. اما اذا كانت المرأة عاقر عقيم ما تلد، قطعا الولادة معجزة ما في شك، لان الله عز وجل امام دعاء زكريا وطلب الولد الله استجاب دعاه. زكريا لماذا ألح في طلب الولد؟ هذه ترى الظاهرة موجودة عد كل أبو من الآباء، شوية إذا تزوج وتأخر عند الحمل يقلق. ليش؟ المسألة هي تعتبر امتداد إلى شنو؟ إلى وجود الذات. يعني كأنه الإنسان ما يحب يطلع من هالدنيا، الإنسان من يطب للدنيا ما يحب يطلع. ترى لا تشعر أنه واحد سائل عليه أن يطلع من الدنيا، لا. حتى اذا واحد يقول يا ربي خلصني مثلا انا تعبيت او كذا، مش هذا، لا صدق هالحج. ها، مو يقول احد الادباء رحم الله ابو الطيب المتنبي، يقول ولذيذ الحياة اوقع بالنفس واشهى من ان يمل واحلى، واذا الشيخ قال اف فما مل حياة لكنما الضعف مل. هو صدق الشيء، يعني هذا تشوفه يتألم أو يتأثر لأنه الأشياء اللي كان يقدر على ممارستها عجز عنها بعد، فأصبحت الحياة عبء عليه. لكن مو معنى يريد يموت، لا، يبقى يحبها للحياة. الإنسان حبه للبقاء في الحياة أمر جبلي، هذا ومو عيب، أمر جبلي مركوز بالطباع، والله تبارك وتعالى أراد أن يعمر الأرض، وضع الغريزة في نفس الإنسان. الإنسان يحب البقاء بهالدنيا ويحب يعمل حتى الأرض تعمر، لأنه إذا ما عنده اللون من الحب ما يتحرك إلى العمل وإلى الإنتاج. فهالظاهرة موجودة عنده، وكمظهر من مظاهر هالمعنى يحب أن الله عز وجل رزق ولد حتى يرى امتدادا من بعد بالحياة، لأن هو يتصور أنه إذا ما عنده ولد خلاص، يعني ولذلك احنا عندنا لما واحد يخلف اولاد طيبين نقول هذا ما مات، عنده خلفة مثل ما نقول، ها؟ يعني عند من يخلفه الامتداد عند الطبيعي موجود. في الاب يريد ابنه، يريد الولد في الحياة، يتوق الى الولد. زكريا عليه السلام لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب، زين الوراثة اللي أرادها في مثل هذا الموطن شنو هي؟ أشياء مفسرين أقسام، قسم يقولون أراد وراثة المال حتى لا يجون أولاد عمه يأخذون المال يصرفوه فيما حرم الله، قسم يقولون لا أراد وراثة المنصب والمكانة والعلم، يعني أراد فرد واحد يقوم مقامه بمكانته لأنه كان إلى مكان في عالم المجتمع أو كان يؤدي دور رسالي، فطلب من الله عز وجل أن لا يخلي مكانه خالي امتداد الطبيعي. ولذلك احنا نلاحظ هاي الظاهرة كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي أولاده درجوا في حياته عند القاسم والطاهر وإبراهيم، كلهم دول راحوا توفوا في حياته. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد امتداد الطبيعي، يريده قطعا ما في شك، ولذلك كان يعبر يقول كل بنيهم ينتمون إلا إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوهم. شنو القصد من هذا؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد مجرد إنجاب ووجود ذكر مثلا متحدر منه، لا لا، يريد من يقوم بأداء رسالته. وأداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله ما من شك أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، حملا رسالة رسول الله، فالنبي كان يرى فيهما قرة عينه، يعبر عنهما بأنهما ولدا. فخلينا نرجع إلى الآية، الآية تبين بأن زكريا عليه السلام أراد الولد، ولما كانت ولادته معجزة فرحت به أمه وفرح به أبوه، وهي هي ظاهرة طبيعية يعني منسجمة مع الفطرة أن الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد يفرح به والشكل. ليش؟ لأن الولد المفروض أن مثل ما نقول يصون كبرة أبوه، يرحم أبوه، يرعاه، يخدمه، وهاي رسالته. الولد رسالته في الحياة شنو؟ مثل ما أبوك خدم أبوه مثلا، أنت تخدم أبوك وابنك يخدمك، وش تبقى؟ تبقى هالرسالة الطاهرة، الروح التربوية متحدرة من جيل إلى جيل. لكن اللي صاير عندنا الآن موجود هذا؟ مع الأسف لا، مو موجود، قليل موجود. يعني الآن أصبح الولد، كانت الأسرة تستبد بتربيته، الآن وجوه المحيط الأخرى تأخذه، وسائل الإعلام المصورة المرئية والمسموعة تأخذ قسم من عنده، المدرسة تأخذ قسم، المجتمع يأخذ قسم، حتى الآباء بعد ما أكو عندهم ذاك التوجه في تربية الأبناء ما أصبح يكلف ابن نفسه شيء أن يدب له كلمتين على الولد يوجهه أو يرشده، لا، تلقى ملهوف على الدنيا من الصبح يركض خلاص حافة ويجي بالليل شوف أبنائه بالليل. وهذا الغلط، هذا الغلط تماما، لأنه المفروض احنا عندنا أشياء متوارثة، هاي الأشياء المتوارثة العقيدة الأخلاق القيم الاجتماعية، هاي المفروض أن الأب يغلغلها عن طريق الوراثة في أبنائه، والولد المفروض يحتضن هذا المعنى وبنفس الوقت يؤدي الدور، دور الولد إذا الأب. لكن اللي حاصل عندنا الآن تلقى الولد يتقلب بأنواع النعيم بينما الأب والأم مهملين جانبان، وهذه كارثة إنسانية. يعني دول القيمين على الشريعة والعقيدة وعلى التربية مسؤولين أمام الله عن الأسرة، لأن الأسرة المسلمة بدأت تتفكك. ما ادري انتوا جماعتنا هنا لعله الكثير من عندهم سنويا يروح الى اوروبا وجاي يشوف في اوروبا شنو هو دور الاسرة. فالدور دور الاسرة في اوروبا دور يعني غير مشرف مع الاسف ابدا، يعني مجرد انجاب بيولوجي هذا هو. اذا جاب الام جابت والابو مثلا ولا خلاص هذا صار عمره 15 سنة خلاص لازم ضربه طلع والقانون يحمي. وتلقى الاب يمر عليه الليل او الام يمر عليها الليل عطلتها الوحشة تتلفت يمنى ويسرى تريد لها فرد واحد يقعد يمها يؤنسها ماكو. ولذلك تلقى معظمهم اكثر من مرة انا اشرت معظمهم يجيب له حيوان يربي بالبيت، ها يجيب له حيوان لان الحيوان الصق به. وهذا المعنى تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر انه راح يمر على الناس زمان فيه كذا 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 الى ان يقول ولا ان يربي المرء جرو كلب عنده خير له من اولاده، لان ابنه يعوفه وهذا الكلب يما يحميه واكثر وفاء واكثر خدمة له وقد نفس يرد عليه وحشة. يعني احنا نظل نعاين الى انه قاع نوصل الى هذه، لولا تتنبه ضمائرنا في تربية اولادنا، مؤسساتنا الدينية مثلا، مؤسساتنا التربوية تلعب دور تربوي. ها الان اكو عندنا مادة اسمها مادة الدين يدرسوها في المدارس، بس يقتضي اللي يدرس مادة الدين منفعل بها. ومعنى منفعل يعني واعظ متعظ، مو هو ما يشرب الخمرة ويجي يدرس دين مثلا، ها او يعرفون ناس منحل ويجي يدرس دين، هذا يمتى التلميذ يصير عنده ايمان به؟ يمتى يصير عنده؟ اما المربي الفاضل اللي عنده خلق وعنده استقامة ما في شك ان الاستقامة تلعب دور وتلعب دور فاعل جدا في ايصال المعنى الى نفس الطالب. فهل مشكلة مشكلة وجود الولد اللي يتوق اليه الاب وتتوق اليه الام؟ الام هم عندنا ما جاي تروض نفسها على ان تعطي للولد حق مقوماته. يعني هذا الولد يترعرع ويكبر والى قبل ما يتزوج باسبوع هو يموال التنايم مثلا، ها ثم اذا تزوج تشوفه فجأة خذتها امرأة ثانية يجن جنونها. لا مو هالشكل، هذا الرجل الى حقه في الحياة والى حق ان يروح الى زوجته، والام لازم تكون ام للاثنين معا. المرأة تروض روحها والولد يروض روحه، يعرف حق امه وحق الزوجة، لا يطغى على هذا ولا على هذا، لان الله عز وجل امر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. اذا هاي الى حق وهذا الى حق، فلازم يرعى الحقين معا. على العموم يعني على الاجمال الشات تفاصيل ما اقدر اتوسع بيها، بس اسرتنا الاسلامية في خطر، يعني يجب ان ننتبه ان الاسرة الاسلامية في خطر وراح تنتهي الى ما انتهت اليه الاسرة الاوروبية. راح تشوف الاولاد بكتر والابو بكتر، والان بوادرها موجودة، البوادر الان موجودة، الابو تقتل الوحشة في دار العجزة والام تقتلها الوحشة في بيت من البيوت ملقات في زاوية مظلمة، والاولاد يمرحون كل واحد لازم ضربه بكتر والبنات كذلك. وهذا وضع مأساوي، هذا مأساة من المآسي اللي ما ينبغي ان تكون بالمجتمع الاسلامي. لان المجتمع الاسلامي الاسرة وضع لها سياج من الاخلاق والقيم وامرنا بان نكون داخل هذا السياج. خلي ارجع للموضوع. طيب زكريا عليه السلام طلب الولد حتى يكون امتداد الطبيعي، واجا الولد على طريقة معجزة، ولذلك الله عز وجل سلم عليه، سلم على هالصورة اللي بيها عطاء من الله، لان الله اعطى زكريا واجتاز الحجب الطبيعية وولد بشكل غير عادي على شكل اعجاز. وسلام عليه يوم ولد. موت ايضا انما سلم عليه يوم موته لان موت موتة شهادة. نبه لي شلون؟ يعني يحيى عليه السلام موته كان موتة موقف. كيف يعني موقف؟ شنو هو سبب قتل يحيى؟ يحيى مات شهيد، قتل. سبب قتله شنو؟ اللي كان يحكم فلسطين آنذاك هيرودوس، الحاكم كان هيرودوس، عند أخوه بنت أخوه هيروديا. هيروديا كانت بارعة بالجمال، فأراد أن يتزوجها. سأل يحيى، قال له أنا أريد أن أتزوج بنت أخي، شو لي أتزوجها؟ قال له يحيى لا، هاي محرمة عليك، ممكن. ولذلك هاي النقطة شوية يجب أن نقف عدها، أنه ما ممكن أكو دين من الأديان يبيح نكاح المحارم. زين، يعني حتى الآن المفسرين لما يجون إلى أولاد آدم يقولون كل واحد تزوج أخت اللي هي توأم لأخوه، ويذكروها كل المفسرين. جدا يعني هذا المعنى ما يلتئم مع شنو؟ مع الخط الذي رسمته الأديان. يعني ليش؟ شنو الداعي الضرورة لهذا؟ شنو يعني انت تفرض ان الله عز وجل قادر وتفرض ان القدرة غير محدودة، مثل ما خلق آدم من تراب يخلق لامرأة من التراب، يجيب لامرأة من جيلها، هاي وحدة. ثانيا، هاي اذا فرضنا ان آدم وحدة بالدنيا بالكرة الارضية، العلم الان يوم على يوم يثبتنا ان الكرة الارضية بيها البشر بدفعات وبأجيال سبقت آدم بملايين السنين. آخر اكتشاف اكتشفوا بعفر هنا بالصومال، اكتشفوا ما اعتبروه الحلقة المفقودة اللي يدورون بينها بين القرد والإنسان، اللي صوروا الحلقة المفقودة إنسان غاية ما في الأمر أن شكله شوية زين. وهذا الإنسان إلى 420 مليون سنة يرجع تاريخه، موجود عندي أنا المصدر زين. فمعناه أن الكرة الأرضية كانت عامرة بأجيال، مو مثل ما نتصور أن آدم عليه السلام إلى 15,000 سنة هو بدء الإنسانية، لا، مو شكل. العلم يوم على يوم، وهذا المعنى أشار إلى مفسريننا. الآن لما ترجع إلى كتب التفاسير عندنا كله تشير إلى المعنى وبالذات رحم الله السيد طباطبائي في الميزان أشار إلى هذا المعنى. زين، إذن آدم عليه السلام كان بوسع أن يخطب الابنة من مكان آخر. هسه يقولون شلون المكان الآخر؟ يعني القارة، الكرة الأرضية كانت قارات، والقارات ما الماء يمنعها، وشلون بأي طريقة عبر البحر؟ لا، الإنسان منذ أن الله خلقه انطى مخ وانطى عقل، ومثل كل ما في الأمر أن تحرك تحرك بدائي. إذا الآن عند باخرة تنصيب محرك كان يجيب الجذوع يشد بعضها إلى بعض ويطفو عليها ويعبر، يمكن أن يعبر من مكان إلى مكان، ومشكلة من قارة أخرى. أما أن تقول لي لا، أن الإنسان يأخذ أخته ما يخالف كان في عهد آدم، إذا كان في عهد آدم يأخذ أخته ما يخالف، شو المانع؟ العلة واحدة مضطردة، الآن ممكن هم يأخذ أخته؟ هذا يصير يعني المعنى ليش الله عز وجل حرم المحارم؟ حرمها لعلة ذاتية في الدم القريب، وهي العلة مضطردة موجودة. على العموم لا ترتاح النفس إلى مثل هذه النظريات أبدا. فأرجع للموضوع، هيرودوس يسأل إلى يحيى، يقول لي انا شغلي اخذ هاي بنت اختي بنت اخوي هيروديا. قال لا، لا تحل لك، الله عز وجل حرم المحارم، ومنها نعم بنت الاخ وبنت الاخت، ذني محارم قريبة والله حرمهم. هذه سمعت بالامر، لما سمعت حقدت على يحيى، يقول المؤرخون انها قدمت الى هيرودوش الخمرة واثقلت عليه الى ان تمل، دنت اليه بزينتها، فلما اراد مقاربتها قالت لا تصل اليها حتى تقتل يحيى، وبالفعل قتل يحيى. قالت لا اريد المهر رأس يحيى، فعل قتله، انفصل الرأس وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. زين، اذا انقتل الرجل من اجل موقف. هنا اكو نقطة شوية يجب ان اقف عندها وان كان حساسة. الحسين سلام الله عليه كان دائما يقارن بينه وبين يحيى ابن زكريا، يذكر مقارنات. واذا نرجع الى سر نهضة الحسين ومقاتلته ليزيد، وحدة منها ترتبط بهذا المعنى. شقد ينج واحد يقول لي لا شيخنا انتو عندكم عداء مع الامويين، لا لا ابدا ما عندنا عداء ويا احد. احنا شنو التاريخنا الصحيح وشنو العقائد الاسلامية، شت قيمة للانسان نقيمة، ما عندنا عداء مع الحق ابدا. انا ما لازم اذكر لك مصدر من مصادرنا، تفضل هذا عندك الطبري، عندك التواريخ الاخرى، تاريخ الخميس، تاريخ اليعقوبي، المقاتل اللي تشير الى التواريخ. شوف النهضة مع الواقعة الحرة، واقعة الحرة اللي تقريبا اتزعم بها النهضة ابن غشيل الملائكة. نعم حنظلة، زين، ابن غشيل الملائكة هذا شوف عبارته شنو. هو هذا الرجل من الصلحاء وكان قاد الحركة ضد الامويين، الى عبارة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى من السماء بالحجارة، ان رجلا يدنو الى المحارم لجدير بان يقاتل. نعم شوف للعبارة وشوف شو يقولون المؤرخين عنا. يعني في هالتاريخ مع الاسف يعني احنا لازم نفتح عيوننا على التاريخ الصحيح، لنجي نسد عيننا واذا واحد من ابنائنا اطلع على حقيقة تاريخية وطفر ذاك الوقت نقول ها والله احنا ما ادري ما جنسوا. لا لا، واحد يتلافى الامر، الاشخاص ما يعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. مولانا انا علي ان اتبع الحق، علي ان اتبع المقياس، ما ينافي اذا وجدت هذا ينقد انقده، لكن انقده بايش؟ كون انقده باصول النقد، لا نجي نستعمل ألسنة ما عليها تهذيب الاسلام لا. فارد اقول ان مقتل يحيى كان موقف، يحيى عليه السلام قتل من اجل موقف، والحسين قتل من اجل موقف، ولذلك وحدة من جهات الشبه ان يحيى كافح البغي والحسين كافح البغي. نعم، في المسألة مسألة موقف. وإلا الرجل كان يمكن يقول لا انا ما لي علاقة بهذا ويطلع ويتنصل من المسؤولية، لكن لا، قال له هذا موقف، انت الان رئيس دولة، اذا صار البناء هالمعنى يكون عندك معناه الناس على دينك على اخلاقك راح يصيرون على هديك، انت راح تخلق لي مجتمع منحل، مجتمع تنعدم فيه القيم، لان الاسرة اقدس المقدسات، والاسرة حجور طاهرة، يحرص الاسلام على ان تكون الاسرة نظيفة، علاقاتها علاقات شفافة قائمة على الوفاء والاخلاق والنظافة. وهذا المعنى يربي الفجور في نفس الانسان اذا دنا الى محارمه. ولذلك تلقى المصيبة هاي عندنا النظرية، نظرية فرويد اللي جاي تدرس عندنا في معاهدنا العلمية، مهمتها غلغلة الفسق في نفوس الناشئة. شلون؟ لانه عند هاي عقدة اوديب، والعقدة الاخرى يقول ان البنت انما تحب اباها، مش الشاعر العربي يقول كل فتاة بابيها معجبة، يقول البنت انما تحب اباها بدافع جنسي. انت شايف يجي الى اقدس العواطف يلوثها. يهودي، واليهودي يتوقع من عند هذا اللي يقولون يد الله مغلولة، ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، واللي يقتلون الانبياء خميرهم دماء الانبياء، انتظر منهم هالمعنى. فلما يجي الى عقدة الكترا او عقدة اوديب ويقول ان الولد انما يحب امه بدافع جنسي والبنت انما تحب اباها بدافع جنسي، يريد يجي الى اقدس العقائد يوصلها الى هاللون من العهر والفجور، وهذه تترك اثرها في نفوس الناشئه اللي يتربى ويدرس النظريات. وما ادري احنا شنو حاجتنا الى دراسه نظريه من هالنوع هذا، لا ينبغي احنا اذا مرينا بها نأشر نفندها ونقول هذه وراءها اصابع يهودية مهمتها افساد الاسرة. وانت اذا ترجع الان الى عناصر الفساد في التربية اذا تدور عليها تلقاها اصحابها يهود. نرجع للموضوع. اذا مقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام موقف، لان وقف بوجه الظاهرة التي اراد نشرها هيرودوس وقتل من اجلها. بعد والسلام عليه يوم يبعث حي جزاء له وتكريما على مواقفه في الحياة، لانه مسيرة كلها دفاع وجهاد، طبعا مثوبة عند الله اذا حشر بين يدي الله. الله عز وجل يسلم عليه يكرمه للاشارة الى موقفه، لان الله يكرم العاملين ويكرم من يجاهد في سبيله. هاي نقطة. البحث الثاني اللي نرجع الى، يقول الحكماء ويقول العارفون ان المواطن الوحشة التي يمر بها الانسان ثلاثة، زين، اوحش ما يكون الانسان في ثلاثة مواطن. الموطن الاول يوم دخل الى الدنيا الى دار هموم ومحنة، لانه هذا انت لما ترجع الى مسيرته هذا كان سعيد في بطن امه. الجنين يشبح بها السائل الجنيني في داخل بطن الام، كل حاجات ميسرة امامه، غذاء يوصل، ما يشعر بألم، نكبات ماكو، من أحب الأشياء إلى ذيك الفترة اللي قضاها في رحم الأم. ولذلك أكو نظرية إلى بعض علماء الاجتماع شوية جنسية صارخة ما أحب أتعرض لها، يقول أن الإنسان يبقى يحن إلى الرجوع إلى داخل الرحم، نعم، وإلى مظاهر عنده. المهم أن أحسن دور يمر على الانسان هالدور هذا، الغذاء يصل الى جسمه ما يتعرض الى خدش او الى ضرب او 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 هموم ما اكو عندما تمر، يعني لا عنده الم روحي ولا عنده الم جسدي، هذا احسن الادوار. فاذا طلع منها النعيم وواجه الحياة، اولا واجه اشعة الشمس القوية وواجه الحر والبرد، وبمجرد ان يبدأ يدرك الجزئيات يقوم يتفاعل ويا آلام الحياة. وهذا المعنى انا اللي سبق اكثر من مرة اشرت الى في هذا المنبر، ذكرت ان بعض الناس يشتم امه وابوه يقول علي من طلعونا ذولا، لوين ليه وين جابونا للوجود، ليه لوين، الى يا بلا، ها لو مخلينا احنا شو اطلع لك يومين ثلاثة وتحمل هالمصيبة وهالنكبة، جوع فقر جهل، تحصل علم يوم تحصل علم، تحصل رغيف يوم تحصل رغيف، تصير في اجواء طيبة يولا في اجواء يتحكم بيك فرد وحش من الوحوش، وما تعرف مصيرك شنو، ومن مصيبة الى مصيبة وبالاخير الى الرمل، لا وشي لو دبب التراب، مو هي هاي لو لا هاي. طبعا الصورة القاتمة اللي ياخذها الكثير عن الحياة يقول يا ليتنا ما ولدنا، مو ورحم الله بالعلاء، هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد، قلهم كتبوها البيت على قبري، اللي طلعني الوجود هو جنى علي هالجناية وانا ما راح اجني على احد، ما راح اتزوج. لا، هي هذا غلط، جدا غلط. ليش؟ لان الوجود خير، بس احنا نحول للوجود الى شر. الله عز وجل لما خلقني وافاض علي الحياة وطلعني الى هذه الدنيا وضع لي رزقي، قال لي وما من دابة الا على الله رزقها، مو الشكل. فالله تبارك وتعالى تكفل بالرزق لعباده، والرزق ترى مو بس خبزة ياكلها الانسان، لا، العلم من الرزق، اللباس من الرزق، الامان من الرزق، كل هاي الوان من الرزق الله تكفل بها، وضع لي نظام تشريعي ضمن حقوقي، ووضع لي نظام تكويني وفر لي رغيفي بالحياة. لكن الناس حرامية، واحد ينهب الآخر، واحد يعتدي على الآخر، واحد يرعب الآخر، وشنو ذنب السماء؟ احنا ليش نشيل الذنب نلقي على عاتق السماء؟ الله تبارك وتعالى وضع لي الأسس كاملة. اذا الوجود اللي رسمه لي الباري وجود كله خير، ما حد خير، انا اجيت لوثتها للدنيا. فانت تيجي تشتم الاب، وهو الاب يدري انه راح يصير عنده ولد او ما يدري ابدا، هي الام تدري ابدا ولا يهم العالم. اثنين هم ما يدرون انه راح يمكن ان يكون ولد، يجي ولد او ما يجي ولد. الله عز وجل هو الخالق، هو المبدع، هو المكون، كل ما في الامر ان الولد يمر عبر الابوين الواسطة بالفيض مثل ما يقولون. والا الله تبارك وتعالى هو المفيض، هو الخالق. فهذا اللي يجي ويحمل الابوين المسؤولية وعبء المسؤولية مشتبه غلطان ابدا، لان الابوين لا ذنب لهما، والوجود مو شر، الوجود خير، احنا نحوله الى شر. والا لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. زين، الله عز وجل هيئ للعباد من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية ما يكفل لهم الحياة السعيدة، كل ما في الامر ان العباد يبغي بعضهم على بعض. في السلام عليه يوم ولد، هذا يطلع الى محنة، الى شدة، ولذلك تلقاه بمجرد ان يطلع يصيح، يصرخ، يبكي، يستقبل الحياة بالبكاء. ويقول احد الشعراء: لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يوضع، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. فهذا يطلع إلى هالأجواء اللي مو شايفها، ما يدري بعد، يتوقع الشر أو يتوقع الخير، عنده تطلعات تبعث القلق في نفسه مبدئيا ولو بمستوى نسبي، يبكي. هذا أول يوم محنة يواجه بها الوجود، أول محنة تمر عليه. الله عز وجل يقول يحيى بهالدور، هذا دور المحنة، احنا أعطيناه رحمة وسلام وأمن، سلمنا عليه، يعني طردنا عنها المؤثرات المؤلمة، وسلام عليه يوم ولد. بعد تبت للنقطة شوية الثانية هنا وهي مهمة، ويوم يموت. يقولون الحكماء يموت يبيت تلك الليلة مع الأموات، اللي ما يعرفهم ذولا ما شايفهم، بيهم الرديء وبيهم الجيد وبيهم المرعب وبيهم، لأنه هذا لما يدفن يدفن إلى جانب الموتى. هسه منو ذولا هم الموتى؟ هنا المشكلة. ولذلك انت تلقى احنا عندنا مواصفات ان الانسان لما يدفن كن يدفن في مقبرة مسلمين، زين، ولما يدفن في مقبرة المسلمين نسأل من الله عز وجل ان يؤمن وحشته ويهدئ روعته، لان هذا اللي راح تندفن اما منه هو؟ ايش تدري عنه؟ ايش تعرف عنه؟ هاي المشكلة. افرض، لان عذاب القبر مثل ما يقولون في اول دفنته، بعدين الارواح تبقى مرفرفة على القبور، وهاي الارواح في عالم البرزخ تنعم او تعذب، وهذا الميت راح يتفاعل مع اجواء الاجواء اجواء البرزخ يتفاعل معه. ولهذا تلقى اكو حرص على ان يكون الانسان قريب من ولي من اولياء الله. هاي المشكلة اللي صايرة عند المسلمين. هواي ينرفز انه شنو الحرص هذا الا تجيب الدفنة يا ولي، على شنو؟ هذا مدفون بعمله. صحيح، ما حد يقول مو مدفون بعمله، لكن ما في شك اني انا لما اقعد يم واحد عنده عطر واشتم ريحة العطر ارتاح، ولما اقعد يم واحد عنده جيفة واشتم ريحة الجيفة اتأذى. ما في كلام، مو شكل. فانا لما ادفن الى جانب ولي من اولياء الله قريب من منا، هذا الولي محل رحمات الله، وهذا عليه سيرة المسلمين، وسيرة المسلمين ترتفع الى ايام النبي، والنبي اقرها تأخذ صفة تشريع. ارجوك يعني الصحابة ما كانوا، ليش ان الصحابة يحرصون على الدفن بالبقيع وعلى الدفن الى جانب شهداء احد كانوا؟ شنو سر الاصرار؟ يعني الناس تصر على ان تدفن لان البقيع مجاور للرسول، الرسول محل رحمات الله، كذلك الاولياء محل رحمات الله. صحيح كل واحد مدفون بعمله، ولكن بنفس الوقت انا اعرف اني لما اكون الى جانب مكان تهبط عليه الرحمة، لعل الرحمة تعمني، راحة نفسية، استقرار في حياتي اشعر بي، وبعد مماتي اهلي يشعرون بالاطمئنان. وارجع ترى مو بس تتصور عند الامامية، لا، كل المذاهب الاسلامية اذا استثنيت منه استثنيت شريحة خاصة بس، هاي الشريحة الخاصة هذول اللي عندهم اشكال على الناقل او على الدفن الى جانب ولي، واشكال مو قائم على اسس علمية. وانا اكثر من مرة اشرت لك الى المصادر اللي عالجت الموضوع، عشرات المصادر من مختلف المذاهب الاسلامية، ورحم الله الشيخ الاميني جمعها خير جمع واروع جمع في الجزء الخامس من كتابه، من موسوعته القيمة الغدير. نعم، كتب بها كتابة رائعة وذكر نظريات المسلمين. فإحنا نلاحظ الزهراء سلام الله عليها عزيزة رسول الله، الزهراء صحابية سيدة نساء العالمين، تصر على أن تدفن وين؟ بقرب أبيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يدفنها بقرب أبيها. ليش تروح الخليفتان عمر وأبي بكر مو امر ان يدفن في حجرة النبي في حجرة ابنتهما؟ ليش الان باقي الصحابة، افرض باقي الاولياء، هم دائما الناس تحوم لتدفن حولهم؟ لان المعنى معنى موجود في المزاج الاسلامي وموجود في المأثورات الاسلامية ومفروغ من عندما يحتاج اطالة. ولهذا اللاحظ اكو اصرار على الدفن بقرب الاولياء. مو اتخطى الرحم والله الحسين ابن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية: يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك. شوف هذا صاحب القصيدة، هذا الحسين ابن الحجاج كان من المنافحين عن مبادئ اهل البيت، قالوا ما انا اريد تدفنوني عند رجلي الامام الكاظم وتكتبون على قبري هالآية: بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم، مثل ما كلب اهل الكهف الله رحمه وحصل على هالمكان بجانب اهل الكهف، انا خادم آل محمد، خلوني عند رجليهم، خلوني عند رجلي الامام الكاظم. وهذا المعنى يتوق اليه العلماء، كانوا يتقاطرون من شرق الارض وغربها يحرصون على الدفن الى جانب علي بن ابي طالب. مالو يا رملة الوادي على ايمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الاحبة رحلهم به، وراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه فديت حما فيه شددت مشاعري وأهلي ثووا في ممرع من جنابي. نعم هذه التربة التي يتوق إليها ليكونوا بجانب مو يقول واحد من الشعراء يقول بقدرك الأذنى والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. نعم. على العموم أن هذا المعنى مما تتوق إليه النفوس أن تكون إلى جانب ولي من الأولياء. هذا المورد الثاني من الوحشة، لأن هذا إذا اندفن يمن راح ينام ومن اللي إلى جانبه وشوف شي شوف دولة إيش يتعرضون. آخر الأرواح ما تفقد الإدراك، بل بالعكس تتحرر أكثر، تكون أكثر إدراك. هلا أقرب لك المعنى. يعني الآن إحنا نضطر إذا نريد نسمع بالإذن، وإذا نريد نتكلم باللسان، وإذا ننظر بالعين. لكن الروح إذا تحررت من الجسد مو معلوم أنه مضطر إلى العضو أبدا، لا، تبصر وتسمع وتدرك بدون هالوسائط، لأن هاي الوسائط للتركيب الدنيوي. وإلا الروح كل هالفعاليات موجودة بالروح، ما مفتقرة إلها. ولذلك سيمر علينا الله عز وجل يعطي الشهداء الحياة. ليش؟ لأنهم ما يفقدون خواصهم اللي كانت عندهم بالحياة، بل أكثر تتعمق. طيب، هذا المورد الثاني من موارد الوحشة. المورد الثالث من موارد الوحشة يوم يبعث حيا، يعني يوم يخرج من القبر ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يطلع هذا من القبر، اشرح يلادي ما يدري. هذا هول المطلع في القبر عندما يحل وعندما يخرج. وين اشرح يشوف امامه؟ راح يجي له العالم الهائل اللي بيوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم اللي قد يمتد الى 50,000 سنة او اكثر، يعني هاليوم اللي بيه اهوال يحشر بين يدي الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، نحن عبيدك الضعفاء يا ربي، ارحمنا يوم نفد عليك ونكون بين يديك يا الله. هذا ايضا مورد من موارد الوحشة، مورد من موارد الالم. اشرح يصادف هذا يوم الفصل، هذا اليوم اللي بي يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هل أهوال الانسان كما يرسمها القرآن امامه اذا طلع يشعر بالوحشة؟ هاي ثلاث مواطن، هاي مواطن الوحشة الله عز وجل سلم بها على عيسى، وسلام على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب، عندنا نقطة هنا ثالثة لابد من المرور بها قبل انهاء الموضوع، ويشيرون الها الحكماء والمفسرون. شنو هي النقطة؟ تنبه لي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شنو معنى يوم يبعث حيا؟ هو اذا قلنا يبعث خلاص بعد ما يحتاج حيا، هاي زائدة. هو ما يبعث الا اذا عنده حياة، ما يبعث، ما يتحرك الا اذا عنده حياة. بعد هاي حياة شنو جابها؟ يريد يقول ان يبعث شهيد. نبه لي. لان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. يريد يقول ان هذا يحشر على هيئة الشهيد. شلون الشهداء احياء، هذا يحشر، هذا ما اعتراه الموت، هو حي، بعث حي، ما طلع من موت الى حياة، لا، بعثه الله حي، وهذا اذا دل فانما يدل على عظم الشهادة، ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. شهيد حي، حي. طيب، والله عز وجل كرم الشهداء وكرم دماهم، لان هي الشهادة شنو؟ احنا مو الشهادة مو مثل ما احنا هالايام، هالايام ما ادري ايش يصير بيه وقالوا هذا مات شهيد. ها؟ لا يا اخي، هموشي شهداء دفاع عن مبادئ العدل والحق، المقدسات اللي اعتبرها الاسلام مقدسات وامرنا ان نستشهد من اجلها. هذا الشهيد اللي مات من اجل مبدأ دفاع عن دينه، دفاع عن عقيدته، دفاع عن وطنه، عن كرامته. الشهادة هنا ما في شك ان هيك دم الله يكرمه، هيك دم الله عز وجل يرفعه ويرفع قيمته ويرفع قدره. فالشهداء احياء، الله تبارك وتعالى يكرمهم ويرعاهم ويرتفع بهذا الدم الطاهر، هذا الدم اللي احيا. ودم الشهيد ترى يبعث الحياة بالدنيا. وما ضاع هدرا دم الناهضين، دم الناهضين هو الذي يبعث الحياة. الأمة إذا دب إلى جسمها الخمول إيش تجي؟ تجي الشهادة ترفع من قدرها. ولذلك أنا أقول لك ما رفع التحرك في وجه الظلم الأموي إلا دماء شهداء الطف، تلك الدماء اللي بعثت الحياة في جسم الأمة الإسلامية، واللي استمرت الأمة تأخذ منها الدرس في كل جيل من الأجيال، تأخذ درسا من هذه الدماء الطاهرة، وإن كانت دماء يعني عزيزة على رسول الله، دماء وضعها الحسين بالساحة لأن يدري أن راح تتوقف عليها حياة الأمة، يتوقف عليها إحياء الدين. ولهذا شخى، شخى قام يقدم، في قدم يقدم أعزاء أحباء. هو شنو الإنسان أعز شيء عنده شنو؟ ها؟ ترى أعز شيء عنده روحه وأولاده. الحسين أول ما بدأ قام يقدم أولاده، بدأ التضحية بيش؟ بولد من أعز أولاده. يقول للإمام بالزيارة، يخاطب علي الأكبر، يقول له السلام عليك يا اول قتيل من نشل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل. وهذا الولد كانت الى مكانة في نفس الحسين لا يقوى اللسان او القلم على تحديدها، وكان الحسين مولع بعلي الاكبر، مو كان يقول وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه، اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. هذا اول واحد دب بالمعركة، اول شمعة ادخلها الى ظلام لتكافح ظلام الاعتداء والقهر، الشمعة هذا البرهم من براعم بني هاشم، قدمه الحسين، امسكه من كتفيه وتوج بها الدعاء، اللهم اشهد على هؤلاء القوم. وظل الحسين يراقب من بعد، وامه وين؟ في قعر الخيمة، بناء على الرواية اللي ظننا تشير الى وجود امه في قعر العلم، تنظر الى وجه ابيه الحسين، تشوف ايش اكو تحرك عند علي الاكبر تنعكس على ملامح الحسين. يوه الحسين مرتاح او مو مرتاح؟ لا، نظرت الى وجه الحسين قد تغير، هرولت اليه، قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف عليه، ادعي لها ولدك. دخلت الى داخل الخيمة، رفعت يديها الى السماء، يا راد يوسف من امجد جن حبا اريدك اريدك علي سالم تجيبا. رجع علي الاكبر يحمل رأس بكر ويصيح ابا العطش قتلني. قال له الحسين بادر الى امك لحق عليها قبل ان تموت. اقبل الي اخذ رأسها تركه بحجره نضحها بدموع عينه صاحت ولدي علي. قال بلى. قامت اليه واعتنقت. هذه المرة اعتنقت وهو حي ولكن الها ساعة ويا عندما سقط على الارض قتيلا. عندما رجع به الحسين الى الخيمة متشحط بدمه القت بنفسها عليه واحتضنت. ردتك علي لا طال عمري تالي بجانبك داري لنوح عليك بدمي حيجري. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري. يا كوكبا ما كان أقصر عبره. وكذا تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أين التقى ومفاتن العصيان؟ قد حار أمري واستطير جنان ومشيت مضطرب المسير محير. أدعو الزمان أدعو الزمان وأين منه زماني. وأقول يا ربي حنانك النبي كونت ذريب الروح في الأكوان. أذبت بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنسى. واليوم زرت وجئت بابك نادما املي 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 وخوفي فيك يلتقيان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. نقدم لكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. عند 12:59 بعد هذا الاستعراض نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:07 تمثيلية الإذاعة. قصص وأساطير إيرانية تستمعون لها في الساعة 1:42 بعدها يأتيكم فقه الصلاة. الأخلاق والحياة في الساعة 1:58 عند 2:06 دنيا الشباب. صفحات من التاريخ في الساعة 2:55 بعدها تقدم لحضراتكم الواحة الأدبية في الساعة 3. نستمع معا للوصايا الخالدة في الساعة 3:07 بعدها من أخلاق السبطين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:23 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 3:26. نهج الحياة يأتيكم عند 3:39 بعد هذا البرنامج وفي الساعة 3:55 استفتاءات. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية وتصبحون على ألف خير.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي. التلاوة هذه هي من الآية 26 إلى الآية 30 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء